أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من شذرات مهدوية. كنا نتكلم معكم حول بعض الآيات الشريفة التي أولت من أهل البيت صلوات الله عليهم بزمن غيبة وظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وذكرنا لكم آيتين. الآن ننتقل إلى آية ثالثة في سورة البقرة، الآية رقم 3. يقول الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. في حديث طويل لرسول الله صلى الله عليه وآله مع جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: فإذا عجل الله خروج قائمنا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ثم قال صلى الله عليه وآله: طوبى للصابرين في غيبته، طوبى للمتقين على محجتهم، أولئك وصفهم الله في كتابه، وقال: الذين يؤمنون بالغيب، وقال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. رواية ثانية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال أبو جعفر: قال أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: من أقر بقيام القائم أنه حق. وعن يحيى ابن أبي القاسم قال: سألت الصادق جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن قول الله عز وجل ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فقال الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: المتقون شيعة علي، والغيب فهو الحجة الغائب. هذه ثلاث روايات جاءت في هذه الآية الكريمة. خلاصة الروايات الواردة هو التالي: أولا، الغيب من المعلوم هو ضد أو ما يقابل الشهادة. هناك أمور مادية، هناك أمور نشاهدها عيانا بأعيننا، وهناك أمور تقع في ما وراء المشاهدات المادية، أمور لا ندركها بأعيننا إنما ندركها بقلوبنا بعقولنا. المهدي في هذه الروايات الشريفة اعتبرته الروايات الشريفة من الغيب، وهذا لا يعني أن الغيب منحصر بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، كما أراد بعض المخالفين أن يصور هذا الأمر وأن ينسبه إلى الشيعة بأن الشيعة يقولون أنه لا غيب إلا المهدي. أبدا، الشيعة لا تقول هذا الأمر، إنما يقولون باعتبار هذه الآية وما أولته الروايات الشريفة يعني أن المهدي هو مصداق من مصاديق الغيب، مفردة من مفردات الغيب هو قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لا أن الغيب منحصر به صلوات الله وسلامه عليه. فالغيب ضد الشهادة، والإمام المهدي من الغيب، ولعل هذا فيه إشارة إلى غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أو إلى غيبتيه عجل الله تعالى فرجه، فهو الإمام الغائب. وهذه الآية عندما اعتبرته من الغيب الذي لا يرى مباشرة، لعلها تشير إلى أنه سيغيب عن أنصاره وعن جميع الناس، ولا يكون لقاؤه متاحا لكل إنسان، لا يكون لقاؤه متاحا في الحالة الطبيعية، إنما هو الغائب، إنما هو الذي لا يراه الناس مباشرة، يعني لا يعرفه، معنى عدم رؤيتهم له أنهم لا يعرفونه ولا يعرفون شخصيته مباشرة زمن الغيبة الكبرى إلى أن يأذن الله له بالظهور. فأولا الغيب ضد الشهادة، والإمام المهدي هو مفردة من مفردات الغيب، ولعل في هذا إشارة إلى غيبته صلوات الله عليه. وطبعا الرواية الثالثة التي نقلتها لكم عن الإمام الصادق لعلها تشير إلى هذا المعنى، عندما قال صلوات الله عليه: المتقون شيعة علي، والغيب فهو الحجة الغائب. وصف الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه بأنه الغائب، هذا أولا. ثانيا، الرواية الأولى التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أكدت على مطلب مهم. لاحظوا الرواية ماذا قالت: طوبى للصابرين في غيبتهم، طوبى للمتقين على محجتهم. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله تشير إلى جانب الصبر المهم في زمن الغيبة الكبرى. علينا نحن كمنتظرين للإمام المهدي صلوات الله عليه، نعيش اليوم زمن الغيبة الكبرى، أن نتمثل الصبر في حياتنا، وأن نثبت على محجتنا وعلى ديننا، وأن لا نتخلى عنه مهما كانت الظروف صعبة، لأنه الروايات تؤكد أن المؤمن سيمر ببلاء، سيكون معه الممسك على دينه كالذي يخرط شوك القتاد، أو كالذي يمسك على جمرة بيده. فعلينا إذن أن نتمثل الصبر. ثالثا، الآية تصرح بأن القرآن هدى للمتقين الذين هم في الحقيقة، كما أولته وفسرته وبينته الروايات الشريفة، الذين يؤمنون بالغيب الذي هو المهدي عجل الله تعالى فرجه ومعه. فستكون الهداية القرآنية من نصيب من يؤمن بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، الذين هم شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه، كما هو صريح رواية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ملاحظة أخيرة في هذه الآية مع الروايات الشريفة: لماذا ركزت الآية على قضية الإيمان بالغيب، هذا الغيب الذي فسرته الروايات الشريفة بأنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لماذا لم تقل الذين يؤمنون بالشهادة، لماذا قالت يؤمنون بالغيب؟ الإيمان بالغيب يستبطن إيمانا واعترافا قلبيا لا يطلع عليه غير الإنسان. الإيمان الظاهري، أو قل مثلا المبايعة الظاهرية، ربما الشخص عندما يأتي حاكم من الحكام يبايعه علنا خوفا أو طمعا، أما الإيمان بالغيب فليكون الإنسان معتقدا بهذا الأمر من دون خوف من دون طمع، إنما هو بإخلاص. فقضية الإمام المهدي إذن تحتاج منا إلى إيمان قلبي مخلص لله عز وجل. هذا ما يتعلق بهذه الآية. نذكر لكم الآن آية أخرى بينتها الروايات الشريفة أنها متعلقة بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. قال الله عز وجل حكاية عن المحاورة التي حدثت بين إبليس أبعده الله عنا وعنكم، وبين رب العزة والجلال في بدايات الخلقة. يقول الله عز وجل: قال، يعني إبليس، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. عن وهب بن جميع مولى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن قول إبليس ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال له وهب، جعلت فداك، أي يوم هو هذا اليوم الذي أنظره الله عز وجل إليه الذي اعتبره يوم الوقت المعلوم؟ أي يوم هو؟ هل هو يوم القيامة؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: يا وهب، أتحسب أنه يوم يبعث الناس يوم يبعث الله فيه الناس؟ إن الله، هذا استفهام استنكاري، يعني ليس هو اليوم الذي يبعث الله فيه الناس في يوم القيامة، إنما هو ماذا؟ إن الله أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمنا، أو إلى يوم يبعث فيه، يعني يبعث الله فيه قائمنا. فإذا بعث الله قائمنا كان في مسجد الكوفة، وجاء إبليس حتى يجثو بين يديه على ركبتيه، فيقول: يا ويله من هذا اليوم، فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه، فذلك يوم الوقت المعلوم. هنا ملاحظات. الملاحظة الأولى: إبليس بصريح الآيات القرآنية هو من الجن، والأمر الذي توجه بالسجود لآدم شكرا لله لخلقه آدم، الأمر توجه إلى الملائكة. فقد يقول شخص: الأمر إذا توجه إلى الملائكة، الجن ما دخلهم، إبليس من الجن. الجواب جاء في الروايات الشريفة وفي كلمات علمائنا أن إبليس كان عابدا لله عز وجل، والعبادة من شأنها أن ترفع من المرتبة الوجودية للموجود، فإبليس بعبادته ارتفع إلى أن صار يحسب من الملائكة، فالأمر المتوجه للملائكة كان يشمل إبليس. هذه العبادة التي ذكرها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وحذرنا في الوقت نفسه بأن نغتر بعبادتنا، حذرنا أن نغتر بعبادتنا، وليس أحد منا أن يعبد الله كما عبده إبليس، لكن عبادته كلها راحت وضاعت لأنه خالف أمرا لله عز وجل. يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس، إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان، يعني إبليس، قد عبد الله 6000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة. هذه العبادة كلها ماذا؟ هذه العبادة كلها انتهت، أحبط عمله عن كبر ساعة واحدة، تكبر على أمر الله لحظة واحدة، الله سبحانه وتعالى أحبط كل عمله. فحذاري من التكبر على الله عز وجل، حذاري أن نمن على الله عز وجل إيماننا، بل الله يمن علينا أن هدانا. فمن ذا، يمير المؤمنين يواصل كلامها، فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصية؟ كلا، ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا، اللي هو إبليس كان يعتبر من الملائكة، إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: الله عز وجل أعدل من أن يضيع عمل عامل. قد يستغرب البعض يقول: الله سبحانه وتعالى أصلا لماذا استجاب لما أراده إبليس؟ لماذا أبقاه إلى يوم يبعثون؟ لما لم يرفض له هذا الأمر؟ الجواب جاء من الإمام الصادق صلوات الله عليه، حيث بيّن أن استجابة الله عز وجل لما طلبه إبليس كان من أجل أن يعطيه أجر عباداته الطويلة، وكل إنسان يعمل عملا صالحا الله عز وجل يعطيه أجره. نعم، قد يعطيه أجره في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، من نصيب، كما حدث لإبليس، كما يحدث للكفار والمنافقين الذين يعملون أعمالا صالحة لكن ليس فيها قرب إلى الله عز وجل، يطلبون بها الشهرة أو المال أو ما شابه، الله يعطيهم أجرهم في الدنيا وليس لهم في الآخرة من نصيب. الإمام الصادق بين هذا الأمر، وطبعا المؤمنون الله سبحانه وتعالى يؤجل ثوابهم إلى يوم القيامة، وقد يعجل لهم بعض ثوابهم هنا في الدنيا، وهذا مذكور في محله والروايات صرحت بهذا المعنى. عن الحسن بن عطية قال: سمعت أبا عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: إن إبليس عبد الله في السماء الرابعة في ركعتين 6000 سنة. ركعتين صلاهما إبليس 6000 سنة، استمر بهذه الصلاة ركعتين فقط. أينا يدرك عبادة إبليس؟ لكن لنحذر، هذه العبادة الضخمة ذهبت عن كبر ساعة واحدة، فمهما قدمنا من عمل لابد أن نتواضع لله عز وجل، وبدل أن نمن عليه لابد أن نتوسل إليه بأن يقبل عملنا، بأن يمن علينا بالقبول. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن إبليس عبد الله في السماء الرابعة في ركعتين 6000 سنة، وكان إنظار الله إياه إلى يوم الوقت المعلوم بما سبق من تلك العبادة. هذه العبادة لها أجر، الله سبحانه وتعالى أعطاه أجره في الدنيا بأن أنظره إلى يوم الوقت المعلوم. الوقت المعلوم الذي فسرته الرواية الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام بأنه يوم يبعث الله القائم، فإذا ظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، يأتي إبليس يجثو على ركبتيه فيقتله الإمام صلوات الله عليه. هنا ملاحظة أخرى، قد يتساءل شخص: ما معنى قتل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لإبليس؟ هنا يحتمل فيه أمران، احتمالان. الاحتمال الأول يكون بمعنى القتل الحقيقي، الله سبحانه وتعالى يسلط الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه على إبليس وعلى ذريته، يعطيه القوة على أن يمسكهم ويقتلهم قتلا حقيقيا. هذا ممكن وهذا احتمال، ربما ظاهر الرواية هو هذا الأمر، لعله يوجد احتمال آخر. هذا الأمر نذكره كاحتمال، والواقع عند ربي في كتاب، الواقع إن شاء الله لمن يدرك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ودولته يرى ما هو معنى القتل. أقول يوجد احتمال آخر ربما يرد على الخاطر، وهو أن المراد من قتل الإمام المهدي لإبليس أبعده الله عنا وعنكم ليس هو القتل الحقيقي، إنما هو بمعنى قتل الجذور الموجودة في داخل النفس الإنسانية التي يأتي إبليس ليحركها فتتحرك عند الإنسان الرغبة في المعصية، يقتل النزوات التي يستغلها إبليس الموجودة في أعماق النفس الإنسانية التي إذا استجاب لها الإنسان توجه إلى المعصية وطلب المعصية ودفع المال من أجل المعصية ودفع بدل جهده من أجل المعصية وأعطى وقته من أجل المعصية. هذه الأمور والجذور، جذور المعصية الموجودة في داخل النفس الإنسانية، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بفضل وجوده وبركة وجوده والمناهج التي سيستخدمها لهداية الناس، السيطرة العامة للإمام المهدي صلوات الله عليه وسيطرة أصحاب الإمام المهدي المخلصين البعيدين عن الفساد الإداري والفساد الديني، سيسيطرون على كل الكرة الأرضية وعلى مناهج الدراسية والدينية والثقافية. هذه الأمور بمجموعها ستقتل النوازع في داخل النفس الإنسانية للمعصية، فيكون معنى آخر لقتل إبليس. وهذا ما يفسر لنا الروايات التي ذكرت أن مجتمع الإمام المهدي سيصل إلى مرتبة عالية من التكامل في ظل دولته. هذا ما يتعلق إجمالا بهذه الآية، ننتقل معكم إن شاء الله إلى آية أخرى في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.